أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني كان يقول أن القائد أن هذا الحديث يراد به أن حرمة تكليفية للضرر، حرمة الضرر تكليفا. ذكرنا وجوه يمكن أن تجعل أدلة على هذا الاحتمال، وتقدم أن هذه الوجوه كلها محل مناقشة أو تأمل أو مانع، وهذه عمدة ما يستدل به على هذه الاحتمالات. يزاد على ذلك أن الأدلة التي استدل بها على هذه الاحتمالات قابلة للمناقشة، يزاد عليه أنه هناك اعتراضات على أصل الاحتمال، اعترض على الاحتمال باعتراضات، تقدم بعضها ونذكر الباقي. الاعتراض الأول اللي تقدم إشارة إليه هو هاي مسألة أن إرادة النهي من النافي، يعني جملة نافية لا ضرر، إرادة النهي من النافي لا يصار إليه إلا مع تعذر إرادة النافي، يعني مع تعذر إرادة المعنى الحقيقي. إذا تعذر إرادة المعنى الحقيقي فيصار حينئذ إلى النهي، وفي المقام المعنى الحقيقي ليس متعذرا لإمكان الالتزام بالنفي، وتكون الجملة جملة إخبار بناء على الاحتمالات الأخرى، لا يتعين أن نفسره بماذا؟ بالنهي، بإمكان المحافظة على المعنى الحقيقي للنفي وهو الإخبار من دون أن نلتزم بماذا؟ بالنهي، وذلك بالالتزام بأحد الاحتمال. أفرض الاحتمال الأول اللي طرحنا، شنو الاحتمال الأول؟ أن تحمل الجملة ماذا؟ على نفي الضرر غير المتدارك، أما نبقين ظهور الجملة على حال وهو النفي ما حملناها على النهي، فالحمل على النهي إنما يصار إليه إذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي اللي هو النفي والإخبار، بحيث تكون جملة خبرية وهو غير متعذر في المقام، باعتبار أنه يمكن اختيار أحد التقريبات الأخرى التي نحافظ فيها على المعنى الحقيقي. هذا اعتراف، هذا تقدم الاعتراف. هذا الاعتراف كأنه مبني على افتراض أن النهي استعمل في النفي، أن النهي بالعكس، أن النفي في قاعدة لا ضرر استعمل في النهي، فحينئذ يقال بأن هذا خلاف الله ولا يصار إليه إلا إذا تعذر إرادة المعنى الحقيقي، فيجي هذا الاعتراف. أما إذا قربنا هذا الاحتمال بتقريب نحافظ فيه على استعمال النفي في معناه الحقيقي وهو الإخبار، وأن جملة لا ضرر جملة خبرية ومفادها النفي، فهذا النافي حافظ على المعنى الحقيقي، والمراد أيضا هو النفي، المراد الجد أيضا هو النفي مو النهي، لا المراد الاستعمال النهي ولا المراد الجد هو النهي، بل النفي هو المراد الاستعمالي وهو المراد شنو؟ الجدي. في أحد التقريب الأخر، التقريب الأول هو اللي ذكرناه، احنا بعد ما نقدر نقول بانه لا يصار الا يعني صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، لا يصار اليه الا اذا تعذر المعنى شنو الحقيقي. ما كان صرف كان نستعمله في معنى، احد التقريبات السابقه نستعمله في معنى، النفي هو النفي والداعي الجدي له هو شنو الاخبار، ومستعمل في الاخبار والداعي الجدي ايضا هو شنو هو الاخبار، لكن باحد التقريبات المتقدمه الذي نحافظ فيه على ذلك. إحنا بعد ما يجي يعني هذا الاعتراض، ما يجي على هذا التقريب شنو الاعتراض، وأنه لا بد من شنو، لا بد من حمله على هذا، لا يصح هذا النهي هذا التقريب من دون أن يقال بأن هذا خلاف شنو ظاهر، ولا يصار إليه إلا شنو إلا بعد تعذر إرادة المعنى الحقيقي. أقول أن الأول الاعتراض الأول فهو مبني على استعمال النفي في مقام النهي، فإنه حينئذ يقال أنه خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا إذا تعذر إرادة المعنى الحقيقي. وأما إذا قربنا هذا الاحتمال، الاحتمال الثاني ليذهب إليه شيخ الشريعة بأحد التقريبات الأخرى المتقدمة التي فرض فيها استعمال النفي في معناه الحقيقي، أي نفي الضرر، حقيقة وبداعي الإخبار عن نفيه، يعني المراد الجدي أيضا هو الإخبار والنفي، ويكون المصحح لذلك هو مثلا أحد التقريبات السابقة، هذا نجيب موذا مبالغ، أحد التقريبات السابقة المبالغة في المنع، مبالغة في المنع عن الفعل حتى كأنه غير متحقق. إن هذا موجود في ماذا؟ في سماع الجمل الخبرية في مقام شنو الطلب، مبالغة في لا يعيد، ينفي الإعادة، يعني هو مقصود الإعادة، هو مقصود شنو؟ عدم وجوب الإعادة. أو قلنا احتمال آخر، وقلنا أن المقصود الأصلي من ذلك هو الإخبار عن الملزوم، والملزوم هو شنو؟ وجود المنع الشرعي عن شنو؟ عن الضرر، ومن هنا يستفاد تحريم الضرر بناء على هذا الاحتمال. منع الملزوم أي وجود المنع الشرعي أي الحرمة، باعتبار أن العدم لازم للمنع. ها متقدم أحد التقريبات كان الأربعة، عدم الضرر في الخارج لازم المن، يفترض المن لازم المنع الشرعي، كأنكم لازم بين المنع الشرعي وبين شنو؟ عدم تحقق الضرر في الخارج، فهو إخبار عن اللازم وإرادة شنو؟ ملزوم، وهو شنو؟ المنع الشرعي. إذن هو إخبار مستعمل في معناه الحقيقي، وهو الإخبار، وهو إخبار مستعمل في معناه الحقيقي، ما جردنا عن معناه الحقيقي، لكن المراد شنو هو؟ إخبار عن شنو؟ الملزوم، وهو المنع الشرعي، باعتبار أن العدم لازم للمنع الشرعي المتوجه إلى المكلف، مع افتراض أن المكلف شنو؟ مطيع، كما تقدم، مطيع لا يخالف الأوامر الشرعية، فإذا توجه إليه المنع عن الضرر بعد ما قرر في الخارج فلا مخالفة للظاهر حينئذ، لأن الجملة استعملت في معناها الحقيقي، وتستفاد الحرمة كمدلول التزامي ممكن مدلول استعمالي. تقول الجملة استعملت في غير معناها الحقيقي، وهذا لا يصار إليه إلا إذا تعذر المعنى الحقيقي، كمدلول التزامي يكون، وهو غير مسألة مخالفة شنو الظاهر، مخالفة الظاهر شيء، وإرادة شنو هذا كمدلول التزامي للجملة، كمدلول التزامي معناه نحافظ على الظاهر، نحافظ على المعنى الحقيقي، لكن نقول بأنه المدلول الالتزامي لهذا الكلام هو شنو؟ هو الحرمة الشرعية والمنع الشرعي. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني هيتش الدعي فيه أن النص والفتوى يخالف هذا الاحتمال، هذا المعنى. يعني شنو؟ النهي التكليفي. الاحتمال الثاني يعني أن المراد به هو النهي التكليفي، أن النص والفتوى يخالف هذا الاحتمال، لأن ليش يخالف؟ لأن قضية سمرة بن جندب لا تناسب كون لا ضرر وارد لمجرد بيان الحرمة التكليفية، ما تناسب. من هنا يقول يخالف النص، يعني النص وارد في قضية سمرة بن جندب، والقضية سمرة بن جندب ما تناسب أن يحمل لا ضرر على الحرمة التكليفية، لا تناسب كون لا ضرر وارد لمجرد بيان الحرمة التكليفية. هذا من جهة النص. من جهة الفتوى يقول مخالف للنص والفتوى، يقول هذا الاحتمال. من جهة الفتوى يقول بأن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على نفي الحكم، استدلوا به على الحرمة شنو؟ حرمة الإضرار. فهو مخالف للنص والفتوى، هذا اعتراض. هذا الاعتراض قد واحد يقول بالعكس، يعني يرد عليه بأنه الصحيح والعكس، بمعنى أن قضية سمرة لا تناسب كون المراد بلا ضرر هو نفي الحكم الضرر، متناسب ذاك مو متناسب إرادة شنو؟ الحرمة التكليفية، بل هي لا تناسب إرادة النفي الحكم الضرري. ليش لا تناسبه؟ باعتبار أنه لا يوجد حكم شرعي في قضية سمرة يستلزم الضرر حتى يكون الاستشهاد بالحديث لغرض شنو؟ نفيه. لكن المعنى الآخر شنو هو؟ أن الجملة يراد بها نفي الحكم الضرري، لازم أن يكون هناك حكم ضرري، حكم يستلزم الضرر، فيؤتى بهذا الحديث لبيان شنو؟ نفي الحكم الضرري. هو شو يقول؟ يقول لا يوجد حكم يستلزم الضرر في قضية سمر ابن جندب، فحمل الحديث على نفي الحكم الضرري لا يناسب قضية سمرة بن جندب، مو لا يناسب حمل علما على الحرمة التكليفية. لعدم وجود حكم شرعي فيها يستلزم الضرر في قضية سمرة حتى يكون الاستشهاد بالحديث لبيان رفعه ونفيه، لكنه يناسب إرادة الحكم التكليفي. ليش لا يناسب إرادة الحكم التكليفي؟ يقول هذا حرام عليه، يناسب إرادة الحكم التكليفي، وأنه لا يناسب. هذا دعوى أنه لا يوجد حكم شرعي يستلزم الضرر في قضية سمرة، هذا مبني على هذه القضية، مبني على أن الحكم الذي يستلزم الضرر ويؤتى بالحديث لغرض نفي بناء على نفي الحكم الضرري هو الحكم اللزومي. الحكم اللزومي هذا حكم في بعض الأحيان يستلزم الضرر فيؤتى بالحديث لغرض بيان شنو؟ نفيها. وجوب حرمة فينفى، إذا كان يستلزم الضرر فينفى الوجوب وتنفى الشمس حرمة. وجوب الغسل بالماء في بعض الأحيان يكون ضرري، فلا ضرر ينفي هذا الحكم، شنو ينفي الوجوب عندما يكون ضرريا، هذا معقول جدا. الحكم الذي يستلزم الضرر هو الحكم اللزومي وجوب أو حرمة، وأما الحكم غير اللزومي كالإباحة، إباحة فهو لا يكون منشأ للضرر إطلاقا، فإذا لا معنى فيه بماذا بالحديث، لأنها الإباحة تعني شنو؟ تعني عدم المانع من قبل الشارع في الفعل ما عدم تفعل أو تترك، هذا معنى الإباحة. وفي مثله لا يصح إسناد الضرر إلى الشارع بحيث يقال أن الحكم بالإباحة شنو ضرر، وخيرك بين الفعل والترك، شنو معنى أن الحكم بالإباحة ضرري فننفي الإباحة بحديثنا؟ هذا إنما يتصور في الحكم اللزومي، يجب عليك استعمل الوضوء بالماء بالماء، هذا لزومي، هذا ضرري ينشأ منه الضرر في بعض الأحيان فينفى هذا الحكم بماذا؟ بلا ضرر. أما إباحة وأباح وخيرك بين الفعل والترك، هذا لا يمكن أن يكون منشأ للضرر حتى ينفى بحديث شنو لا ضرر. هاي النقطة. حينئذ يقال في مقام توضيح هذا المدعى أنه لا يوجد حكم ضرري حتى ينفى بماذا؟ بهذه القاعدة، ويكون الاستشهاد بالقاعدة لغرض نفي الحكم الضرري. حينئذ يقال في قضية سمرة بن جندب لا يوجد حكم إلزامي بوجوب المرور ببيت الأنصاري، ما يجب عليه هذا السمرة أن يمر ببيت الأنصاري حتى نقول أن هذا الوجوب سبب شنو ضرر، حكم ضرر هذا فيه ضررا على الأنصاري فهذا الوجوب يرتفع. شلون وجوب الوضوء بالماء يرتفع عندما يكون ضرريا؟ هذا هنا هذا الوجوب أيضا ضرري في هذه الحالة فيرتفع بقاعدة لا ضرر، ما عندنا حكم بوجوب المرور. لا يوجد حكم إلزامي بوجوب المرور ببيت الأنصاري حتى يقال أنه ضرري فيرتفع بالحديث ونطبق الحديث عليه بناء على الاحتمال اللي ذكره، وإنما الموجود جواز المرور، يعني شنو إباحة، جواز المرور مر إلى عتقه من خلال بيت الشن الأنصاري، وهذا لا إشكال أنه لا يستلزم الضرر، فلا يصح تطبيق الضرر لا ضرر على هذا المورد بلحاظ نفي الحكم الضرري، فلا بد أن يكون هذا التطبيق بلحاظ النهي والتحريم، فيصح كلام شيخ الشريعة، يعني هذا الاحتمال الثاني يصح وهذا الاعتراض لا يكون واردا. فهذا الاعتراض مبني يقول بأنه قضية السمرة لا تناسب حمل ضرر على نفي الحكم الضرري، عكس ما قاله في الاعتراض. ليش لا تناسب بهذا الاعتبار؟ باعتبار أن نفي الحكم الضرري إنما يكون عندما يكون هناك وجوب ينشأ منه الضرر، فيقال بأن هذا الوجوب يرتفع بلا ضرر. وفي المقام في قضية السمرة لا يوجد حكم إلزامي، وإنما الموجود هو مجرد الجواز والإباحة، وهي لا ينشأ منها الضرر حتى نرفعها بماذا؟ بقاعدة نفي الضرر. فإذا يبقى الاعتراض على حاله، وهو شنو؟ وهو أن قضية السمرة لا تناسب حمل الحديث على نفي الحكم، لا تناسب حمل الحديث على نفي الحكم الضرري. الاعتراض الثالث هذا الاعتراض الثالث أيضا تقدم نقلا عن صاحب الكفاية، يقلنا بأنه يقول أن إرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز، قال مستعمل أن يراد النهي من الشيء من النفي. إلا أنه لم يعهد في مثل هذا التركيب، كنا في مقام بيانه هناك بأنه مقصود أن إرادة النهي من النفي موجود وغير عزيز في مثل لا يصح، جوابا عن سؤال أنه هل يصح كذا، يقول لا يصح، فيحمل على النهي، يحمل على ما؟ على النهي، نهي عن شنو؟ عن هذا الفعل الذي يسأل عنه. يصح قراءة العزائم للمجنين ولا لا يصح؟ هذا نفي، لكنه هذا يراد به شنو؟ نهي، مو عزيز، هذا يستعمل. وأما مسألة ماذا؟ مسألة لا ضرر مما كان النفي فيه متوجه للطبيعة إلى الحقيقة، يقول هذا استعمال في النهي لا مو متعارف، وما نحن فيه من هذا القبيل. هذا اعتراض أن لا ضرر هو من قبيل النفي المتعلق بماذا؟ بالطبيعة وبالحقيقة، لا ينفي الضرر، يعني ينفي وجود الضرر، هذا استعمال في النهي قليل ونادر. نعم النفي الذي يدخل على في مورد آخر هذا يمكن أن يكون يراد به الناهي. هذا الاعتراض اللي ذكر صاحب الكفاية، وهناك ما ذكرنا جوابه. هذا جوابه هو أنه مسألة عدم المعهودية، وقال أن هذا لم يعهد في مثل هذا التركيب، يعني من مثل النفي الذي يتوجه إلى الطبيعة وإلى الحقيقة، ما معهود إرادة شنو النهي منه، أن عدم المعهودية لا يمنع من إرادة النهي منه، إذا قلنا أن الجملة لم تستعمل في النهي بل استعملت في معناها الحقيقي وهو النافي. وبداعي الأخبار أيضا كما في بعض التقريبات السابقة، وهذا واقع وموجود حتى فيما كان النفي واردا على الطبيعة والحقيقة كما في الآية الشريفة، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يراد به النهي بالاتفاق. وليس بعزيز أن يعثر الإنسان على استعمالات من هذا القبيل ويراد بها شنو؟ النهي. على كل حال هذا هو الاعتراض الثالث. الاعتراض الرابع اللي هو مذكور في مصباح الأصول تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه، حاصل ما يقوله هو أنه تارة نفترض أن حديث لا ضرر، الرواية التي تنقل الحديث مشتملة على كلمة في الإسلام كما في مرسلة الشيخ الصدوق بها في الإسلام، وأخرى نفترض بأن الحديث ليس مشتمل على هذا القيد كما في باقي الروايات، كل واحد إلى حساب. أما الأول اللي هو مشتمل على قيد في الإسلام، يقول هذا واضح وظاهر في أن هذا القيد الموجود في الرواية كاشف عن أن المراد هو النفي في عالم التشريع وفي مقام التشريع، لا نفي الوجود الخارجي للشيء. مو يريد يقول نفي الوجود الخارجي، لا ضرر يعني ما ضرر بالخارج، هو قاعد في الإسلام يقول لا ضرر وين؟ مو في الخارج، في الإسلام. لو ساكت نقول بأنه خوف لا ضرر يعني في الخارج، إنه يقول في الإسلام، في الإسلام لا يوجد ضرر. الغرض هو النفي شنو؟ في عالم التشريع، في عالم التشريع لا يوجد شنو؟ ضرر. يعني بعبارة أخرى أن ليس هناك تشريع يكون سببا شنو؟ لا ضرر في عالم التشريع، يعني أن الأحكام التي تشرع من قبل المولى سبحانه وتعالى لا يلزم منها شنو؟ ليس الضررية. هذا واضح معناه هذا. وليس الغرض هو نفي الوجود الخارجي للضرر بداعي الزاجر كما يقول صاحب هذا الاحتمال. وذاك يقول بأنه نفي الوجود الخارجي لكن بداعي شنو؟ بداعي التحريم، وبداعي شنو؟ بداعي الزاجر، بأحد التقريبات السابقة مثلا. ويقول له هذا في الإسلام، ما دام قيد في الإسلام موجود، هذا واضح جدا في إرادة نفي الأحكام التي يلزم منها لا وجود لهذه الأحكام في عالم التشريع. ولذا اعتبر قاعدة لا ضرر حاكم عليما على كل الأدلة العامة الأخرى، وراح تقيدها شنو؟ بصورة عدم استلزامها للضرر. فهذا ما في مجال يقول لي أن يقال بأن المراد به هو النهي والحرمة التكليفية. وأما ما أنا خاليا عن ماذا؟ عن هذا القيد. يقول هذا حمل النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة في كونها خبرية. توقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة في كونها شنو؟ أساسا هي خبرية، لا ضرر خبرية، نحملها على النهي على الإنشاء، ولا بد أن تكون هناك قرينة تصرفنا عن ماذا؟ عن هذا الظهور الأول للجملة، عن ظهور الجملة في كونها جملة شنو؟ خبرية. يقول هذا كما هو موجود هذويا في لا رفث ولا فسوق، أم جملة خبرية؟ حملناها على النهي بالاتفاق كما قلنا، ليش؟ لوجود قرينة صارفة تمنعنا من الأخذ بهذا الظهور، تصرفنا عنه، تودينا لمن؟ إلى النهي. كما في قوله تعالى لا رفث ولا فسوق، فإن العلم هاي القرينة، فإن العلم بوجود هذه الأمور في الخارج، الرفث والفسوق والجدال في الحج متحققة في الخارج قطعا، العلم بوجود هذه الأمور في الخارج مع العلم باستحالة أن يكون سبحانه وتعالى كاذبا، هذين الأمرين هذا يكون قرينة قطعية على إرادة الناهي. فنقول بأن المراد بالناهي ليش وجود هذه القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي. وأما في المقام فلا موجب لذلك، ماكو موجب لأن نصرف الجملة عن معناها الحقيقي، فلا موجب لرفع اليد عن الظهور وحمل النفي على الناهي كما يدعوه لإمكان حمل قضية على الخبرية، بقيها على ظهور على الخبرية، أي نفي الحكم الناشئ من قبله الضرار، خبرية بقيها خبرية، وهذا ينسجم مع شنو؟ نفي الحكم الضرري. ونفي الحكم الضرري خبرية لو لا؟ خبر، إخبار عن عدم وجود حكم يلزم منه شنو؟ ضرر في عالم التشريع. فمع إمكان الحمل على المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لا نرفع اليد عن هذا الظهور إذا لم تكن قرينة واضحة تصرفنا عن هذا الظهور، وفي المقام لا توجد قرينة صارفة فلا معنى لأن يصار إلى هذا المعنى الذي ذكر وهو إرادة الجملة الحرمة التكليفية. هذا اللي ذكره قدس الله نفسه فيما لو كان كانت العبارة مشتملة على قيد في الإسلام ظهر أنه تام، يعني عندما يقول لا ضرر في الإسلام واضح هذا يعني مقصوده هو نفي الضرر شنو في الإسلام، ما قاعد يقول في الخارج حتى يجي هذا يقول بأنه هذه قاعد تنفي وجود الضرر في الخارج، والغرض من نفيه مع أنه لا واقع له لأنه الضرر موجود في الخارج أكيد، ويجي ينفي في الخارج الغرض منه شنو؟ الزجر والمنع عن الضرر. ف فيستفاد منه الحرمة التكليفية. هو ايش يقول؟ بينما هذا لو قال لا ضرر قلنا في مجال، لو قال لا ضرر في الخارج هذا في مجال، لا ضرر هم في مجال، لكن عندما يقول لا ضرر في الإسلام هذا واضح أنه المقصود به هو نفي وجود الضرر في عالم التشريع، يعني نفي وجود تشريع يسبب الشنو الضرر، وهذا مفاد معناه نفي الحكم شنو الضرر. فهذا اللي قال في هذا يعني تام، لكن الذي ذكره بعد ذلك مسألة ما إذا كان خاليا من هذا القيد، هذا يلاحظ عليه أن احتياج حمل النفي على النهي إلى القرينة الصارفة هذا مطلب صحيح بلا أشكال كلي كبرى صحيح، لفظ الظاهر في معنى موضوع لمعنى تحمل على خلاف ظاهره يحتاج إلى قرينة صارفة يسموها، لكن هذا الاحتياج لا حمل احتياج الحمل إلى القرينة الصارفة إنما يصلح لمرجوحية هذا الاحتمال، يعني احتمال النهي إرادة النهي والحرمة التكليفية في مقابل احتمال إرادة النفي الضرري، إذا لم يلزم من الأخير مخالفة الظهور بأن يكون تجوزا، وإلا يكون كل منهما بحاجة إلى قرينة صارفة، فيتساوى الاحتمالان بلا أرجحية لأحدهما على الآخر. قل هذا صحيح أن حمل النافع على النهي يحتاج إلى قرينة شنو؟ إلى قرينة صارفة، نقول بلا إشكال يحتاج إلى قرينة صارفة، لكن هذا هل يكون سبب في مرجوحية هذا الاحتمال بالنسبة إلى سائر الاحتمالات؟ بحيث نرجح عليه سائر الاحتمالات، نرجح عليه احتمال نفي الحكم شنو الضرري، شو وقت يكون موجب لترجيح ذات الاعتماد عليه أو يوجب مرجوحية هذا بالنسبة إلى ذاك؟ عندما لا يكون هذا الثاني محتاجا أيضا إلى قرينة شنو صار. وإلا إذا كان كل منهما محتاجا إلى قرينة صار فليش رجح هذا على هذا؟ واضح لي أقوله؟ احتمالين مطروحات، واحد يحتاج إلى قرينة واحد يحتاج إلى قرينة، فيقول هذا الذي يكون بحاجة إلى قرينة صارفة هذا مرجوح بالنسبة إلى شنو؟ إلى المعنى الآخر أو الاحتمال الآخر الذي لا يحتاج إلى قرينة صارفة، بينما نقول هذا أن الثاني أيضا هو خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة صارفة، فيتساوى الاحتمالان من هذه الجهة، يتساوى الاحتمال كل منهما يحتاج إلى قرينة صارفة. أنت تقدر تقول له بأنه هذا يحتاج إلى قرينة، هو هم يقدر يقول لك بأنه حمل اللفظ حمل العبارة على نفي الحكم الضرري أيضا هو خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة صارفة. شلون يحتاج إلى قرينة صارفة نبين إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.